وحدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعطف شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال حدثنا عبد الله بن نمير ساق السند إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. قال وحدثنا شيبان بن فروخ ساق السند إلى نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد حا وحدثنا أبو الربيع حا وحدثني زهير بن حرب حا وحدثنا إسحاق بن منصور حا وحدثنا محمد بن رافع ساق السند إلى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان ساق السند إلى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. قال وحدثنا عبد بن حميد ساق السند إلى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. قال وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. قال وحدثنا عمرو الناقد ساق السند إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. ما زال الكلام على باب صحبة المماليك، وقد علمنا فيما ذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه ليلة البارحة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر السيد أن يحسن إلى عبدي إلى مملوكي وأن يتقي الله تعالى فيه وأن يحسن صحابته وأن لا يشق عليه. وقلت بهذه المناسبة إذا كان العتق غير موجود اليوم إذا كان الملك غير موجود اليوم فإنه يشابه أو يشبه الملك الاستخدام الموجود اليوم، وأن على من كان عنده خادما أو خادمة أجيرا عليه أن يتقي الله تعالى فيه وأن يحسن صحابته فيه لأنه أخوه، الله تعالى جعله محتاجا إليه ومكنه الله تعالى من أن يستنفع من جهوده. ولهذا ينبغي علينا من باب الشكر، وشكر نعمة الله تعالى إنما تكون بالعمل، أن نتقي الله تعالى في من جعل الله أمره بأيدينا، لا شطط لا جبروت، وإنما علينا أن نحسن إلى الخادم ما استطعنا. وذكرت بالمناسبة أنه سمعت قصص وأخبار كثيرة تدل على أن بعض الناس يبتذلون الخادم ويسيئون إليه ويعملون معه أعمال جاهلية لا يرضاها الله. فليعلم الذي يقوم بهذا الأمر أن الله تعالى قادر وأن الله تعالى يعز ويذل وأن الله تعالى يرفع ويخضع ويذل ويخضع يخضع الغير. فلنتقي الله. ومما ذكر لنا الإمام مسلم أن المملوك لو فرض وجود المملوك اليوم إذا أدى حق الله تعالى وأدى حق سيده فإن له أجرين: أجر قيامه بحق الله وأجر نصحه لمن جعل الله تعالى ولايته بيده. له أجران: أجر الصبر على هذا البلاء والابتلاء الذي ابتلاه الله تعالى به. وذكرت لكم غير ما مرة أن الرقة في الإسلام، أن العبودية في الإسلام، أن الملك في الإسلام له طريق واحد لا طريق غيره. الرق السابق قبل الإسلام رق جاهلي منكر شنيع، واسطته وسبيله السلب، النهب، الإغارة، الاختلاس. زيد بن والد أسامة، زيد ابن الحارث رضي الله تعالى عنه، كان غلاما صغيرا مع أمه فسرق وهو من اليمن، وأتي به إلى مكة وبيع، فاشتراه حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أهداه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة تبنى زيدا، وكان زيد رضي الله تعالى عنه يدعى زيد بن محمد، إلى أن أنزل الله تعالى قوله: ادعوهم إلى آبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومماليكم. أعتق النبي صلى الله عليه وسلم زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصار زيد مولى لرسول الله وتبناه رسول الله. أردت بهذا المثل أن أبين لك أن الرق في الجاهلية كان عن طريق سلب وغصب ونهب وسرقة وإغارة وما إلى ذلك. العربي يسرى، العجمي يسرى، العربي يغار عليه والعجمي يغار عليه، فإذا أخذ بيع. ولما جاء الله تعالى بالإسلام وارتضاه الله تعالى للبشرية دينا، واختار الله تعالى عبده ونبيه وخليله وحبيبه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، حطم الرق ومنع الملوكية والامتلاك إلا إذا كان عن طريق الجهاد والدعوة إلى الله. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه إذا خرجوا للغزو أنهم متى ما أقبلوا على البلد انتظروا حتى يدخل وقت الصبح، فإذا سمعوا النداء كفوا عن القوم. إذا سمعوا الأذان الله أكبر الله أكبر كفوا عن الإغارة على القوم، ما سمعوا النداء لا يغيرون على القوم، لأن الله بعثهم رسلا للخير للهداية، ليس القصد أن يملكوا رقاب الخلق وأموالهم، وإنما المقصود الدعوة إلى الله. ولهذا قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: انفذ على رسلك في خيبر وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قولا قريبا من هذا، امتنعوا، ما قالوا لا إله إلا الله، ما رضوا أن يدخلوا في الإسلام، عرضت عليهم الجزية كما قال الله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا إذا كان للمسلمين قوة، هذا إذا ما عرف الإسلام شخصيتهم العظيمة التي حباهم الله تعالى إياها. المسلمون منقذون للبشرية من الجهل، من الضلال، من العماية، من الغواية، لإنقاذ الخلق من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق، كما قال ربعي بن حراش لما ذهب إلى بلاد فارس، سأله القائد: ما الذي أتى بكم إلى بلادنا؟ ما الذي أتى بكم إلى بلادنا ومعكم سيوف كأنها المجاد؟ نحن معنا الفيلة، نحن معنا كيت وكيت. بماذا أجاب ربعي؟ عربي، عربي بإزار ورداء وعمامة، بإزار ورداء وعمامة ذهب ليفاوض. قال: ما معناه؟ جيناكم لننقذكم من عبادة المخلوق، لندعوكم إلى ترك عبادة المخلوق لتعبدوا الخالق. الله أرسلنا لهذا، المسلمون الله جل وعلا أرسلهم لهذا، لا للإغارة، لا للسلب، لا للمال، لا لاكتساب الأرض. ولهذا قال لعلي بن أبي طالب: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. امتنعوا، أرادوا أن يقاتلوا، قاتلهم المسلمون، قاتلهم المسلمون. إذا قاتلهم المسلمون ملكوا رقابهم، ذراريهم، أموالهم، لأنهم امتنعوا من قولة لا إله إلا الله وحملوا السلاح علينا. ومن قرأ كتب السيرة ووقف على سيرة النبي عليه الصلاة والسلام علم أن النبي أراد أن يسترق أهل هوازن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام استرق في غزوة المريسيع وبني المصطلق، استرق أهل بني المصطلق صلى الله على رسول الله، مع أن الإسلام جاء وحث ورغب ودعا إلى ترك العبودية، إلى تحرير المماليك، وجعل لنا سبلا وطرق، جعل الإسلام في كفارة الظهار من ظاهر من امرأته، ومعنى ظاهر من امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمي، يعني أنها محرمة كما حرم الله تعالى عليه ظهر أمه. هذه مقالة يقولها بعض الناس: إذا ما تلاحى مع امرأتي وغاضبته وغاضبها قال لها: أنت علي كظهر أمي، أو علي كشعر أمي، أو علي كيد أمي، يعني أنك محرمة، أنا ظاهرت منك. هذه الصيغة سماها الله ظهار. إذا قال أنت علي كظهر أمي لا يجوز له أن يدنو منها، لا يجوز له أن يواقعها وأن يجامعها وأن يتمتع بها إلا بعدما يكفر، لأن الله تعالى قال: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. هذا قول زور وكذب، أنت علي كظهر أمي، هذا المظاهر كاذب غير صادق. التحريم بيد الله، التحليل بيد الله، فإذا ظاهر لا يتمتع لا يجامع إلا بعدما يكفر الكفارة التي ذكرها الله تعالى في سورة المجادلة، الكفارة إذا أداها جاز له أن يعود إلى المرأة وأن تعود المرأة إليه. ما هي كفارة الظهار؟ كفارة الظهار عتق رقبة، يلتمس رقبة رقيق مملوك يعتقه، فإذا أعتق بعد ذلك عاد وفاء ورجع إلى امرأته. هذه مسألة من المسائل الشرعية التي يتعين علينا نحن المسلمين أيها الإخوان أن نعلم حكمها. الشرع الإسلامي ليس صلاة وصيام وحج وزكاة وعبادة وذكر الله فقط، وإنما الشرع الإسلامي الإسلام عبارة عن مجموعة أعمال، عن كتلة من الخير الله دعانا أن نتأدب بها. حرام أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، حرام على الرجل المسلم أن يقول للمرأة أنت علي حرام، أنت علي حرام، حرمتك، لا يجوز له ذلك. حرام على الرجل المسلم أن يقول لامرأتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو يقول لها علي الطلاق بالثلاث أنت مطلقة ثلاثا. الذي يقول هذا الكلام عاصٍ لله، بعيد عن الله، غافل جاهل ساهي عن ذكر الله. المسلم يجب عليه أن يكون مع الله في جميع أعماله. يريد أن يطلق، يا إخوان يا مسلمون، الرجل يريد أن يطلق المرأة غاضبته غاضبها عزم على فراقها، لا يجوز له أن يقول لها أنت طالق طلقة واحدة فقط، فضلا أن يقول لها أنت طالق طالق طالق، أو أنت طالق مئة مرة، أو أنت طالق على عدد نجوم السماء، لا يجوز له أن يقول ذلك إلا بعد أن ينظر إلى شرط الله جل وعلا أمرنا أن نتأدب به. أتعلمون ما هو هذا الأمر؟ الأمر عافها كرهها عزم على طلاقها قبل أن يطلق يسأل المرأة: أنت حامل؟ أنت حامل؟ في بطنك ولد؟ إذا علم أن في بطنها ولد قال لها: أنت طالق، طلقة واحدة رجعية فقط، حامل. إذا كانت حامل جاز له أن يطلق، وإذا طلق يجب أن يطلق طلاق محمدي شرعي نبوي، لا أن يقول: أنت طالق بالثلاث، أنت طالق محرمة، طالق 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 مليون مرة. أقول مرة أخرى: جاهل من يفعل هذا، بعيد عن الله من يعمل هذا العمل، بعيد عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام من يرتكب هذا الخطأ، وإنما يطلق كما قال الله. قال الله تعالى: الطلاق مرتان، يعني الرجل يقول للمرأة: أنت طالق، فإذا أعادها وبقيت معه ما شاء الله ووقع ما وقع من النزاع بعد ذلك قال لها: أنت طالق، أعادها أرجعها بقي معها ما شاء الله وقع أمر يدعو إلى الفراق قال لها: أنت طالق، أعطاها الحبل الثالث، لأن الله تعالى جعل الحبال بيد الرجل العاقل. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لكن بعض الحمقى، لكن بعض الجهلاء، لكن بعض الذين ما مروا على سوق المصطفى، سوق المصطفى، سوق المصطفى، هذا الشر، هذا الشر. سوق المصطفى يدعو المطلق أن يقول للمرأة: أنت طالق طلقة واحدة، هذه حامل. إذا وضعت الحمل خرجت من العدة، ما وضعت الحمل عن له أن يراجعها، دخل الناس طلبوا منه أن يعيدها وهي طلقة أولى، أعادها وله الحق أن يعيدها ما دامت حامل، وما دام أن الطلقة طلقة واحدة فقط. لكن إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، فإنه لعب بشرع الله ولعب بكتاب الله. فلقد طلق رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأته يسمى أبا ركانة، طلق امرأته ثلاثا، ولما بلغ النبي ذلك غضب وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لأن الله قال: الطلاق مرتان، طلقة بعد ذلك طلقة بعد ذلك إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول: الطلاق له شروط، ليست حامل، طاهر، طاهر، ينظر طاهر، حاضت، وبعدما حاضت أصبحت طاهر. إذا أراد أن يطلق بعدما حاضت، يا جماعة هذا شرعنا، يا جماعة هذا ديننا، يجب علينا أن نفقه وأن نعلم هذه الأحكام لئلا نعيش على سفاح، لئلا نعيش على زنا، لئلا نعيش على بغى، لئلا يولد أولادنا ويبقى الولد ولد زنا. الإسلام لا يعترف به. إذا ما علمنا هذه المسائل، إذا لم نعلم هذه الأحكام، يؤدي الأمر إلى أن يعيش الرجل مع امرأته على بغى وعلى زنا، هو يظن أنها امرأته وفي الحقيقة عند الله تعالى ليست امرأته. ولهذا من أراد أن يطلق ولم تكن حاملا ولكنها حائل حائل لا يطلقها إلا بعد الحيض، لا يطلقها إلا بعد الحيض، لا يجوز لها أن يقول لها أنت طالق إلا إذا خرج عليها دم العادة، إلا بعد خروج دم العادة. إذا خرج دم العادة أراد أن يطلق قال لها أنت طالق، ما أراد أن يطلق جامعها، لا يجوز له أن يطلق حتى تحيض حيض أخرى، فإذا حاضت إن شاء طلق وإن شاء أمسك. أرأيتم نظاما كنظام الإسلام حفظ للرجل حقه، حفظ للمرأة حقها؟ لأن المرأة إذا كانت حائض وطهرت وقال لها أنت طالق قبل أن يمس بدأت تعتد، لكن لو جامعها بعدما حاضت لا يجوز أن يطلق إلا بعدما تحيض وتطهر، فإذا طهرت ما واقعها إن أراد قال لها أنت طالق. هذه مسائل يجب علينا أن نعلمها، أن نقراها، أن نعود إلى علماء المذاهب. يا أخي أنت مسلم، أنت تقول حنفي وهذا يقول مالكي وهذا يقول حنفي وهذا يقول شافعي وهذا يقول حنبلي، لماذا لا نمر على كتب مذاهبنا؟ ولماذا لا نعود لنعمل ما أمر به رسولنا؟ الإسلام مجرد دعوة باللسان؟ الإسلام مجرد دعوة بالبطاقة مكتوب مسلم وكفى يصلي ويصوم فقط؟ لا، الإسلام استسلام لله، تسليم القياد لله، حيثما أمرنا الله توجهنا، إذا نهانا الله انتهينا. الإسلام نهانا عن أن نظاهر، أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، حرام. إذا قال هذا الكلام أنت علي كظهر أمي، المرأة تظل حرام عليه حتى يكفر. الكفارة الواجبة أن يعتق رقبة. اليوم لا يوجد رقاب تعتق، ولا يوجد رق اليوم على وجه الأرض. إذن ينتقل إلى الأمر الثاني. الأمر الثاني عندما لا يوجد العتق ينتقل إلى الصيام، صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. من قال لها أنت علي كظهر أمي وأراد أن يعود إليها أو يعيدها إليه وجب عليه أن يكفر، والكفارة عتق رقبة. لا توجد الرقاب كحالنا اليوم، انتقل إلى صيام شهرين متتابعين، الشهر الأول ثم الشهر الثاني. إذا كان الشهر الأول 29 يوم انتهى شهر، يبدأ في الشهر الثاني ويواصل. لا يجوز له أن يصوم شهرا ويستروح وبعد ذلك يصوم الشهر الآخر، لأن الله أوجب في الصيام التتابع. الأخ يسأل يقول بعض الناس يتلفظون بألفاظ يستحي المرء أن يتكلم بها، يقول لزميله لأخيه صديقه يا فاعل في أمي، يا فاعل في أختي، يا فاعل في ابنتي، صلى الله العافية. أيجوز هذا أم لا؟ وإذا كان هذا غير جائز ما الذي يترتب على من قال هذا الكلام؟ الجواب هذا لا يجوز مطلقا، هذا قذف، هذا قذف. إذا قال رجل لرجل يا فاعل في أمه، يا فاعل في أختي، يا فاعل في أختي، عليه أن يرفع أمره إلى السلطان، إلى القاضي، ما دمنا في بلاد الإسلام. هذا قذفني، رمى أمي بالزنا، رمى أختي بالزنا، القاضي يدعو هذا القائل، هذا المعتوه الذي يهرب بما لا يعرف، الذي يتكلم بالفحش، يدعى. أثبت أنه قد فعل في أمي أو أختي بأربع شهود، كل شاهد يقول أنا رأيته يفعل في هذه المرأة، ورأيت فرجه في فرجها، ما قدر على الإثبات، أخرجناه إلى سوق المدينة وجمعنا عليه الخلق وجلد 80 جلدة لأنه قاذف. هذا حد القذف، هذا حد القذف الذي يقذف، هذا حده وجزاؤه. آخرون يدعون الإسلام، مسلمون بالبطاقة، يسبون الله، يسبون النبي، يسبون الشرع، يسبون الملة. هؤلاء ليسوا مسلمين، هؤلاء خارجون عن الإسلام، إلعن دينك الأبعد وحاكي الكفر غير كافر، يلعن ملتك الأبعد، ويلعنون الرب، ويلعنون النبي، ويلعنون الإسلام، ويلعنون المذهب، ويلعنون الشرع. هؤلاء لو كانت الحكومة إسلامية يدعون يوم الجمعة بعدما يثبت أنه قال هذا الكلام، ويؤتى به في السوق وتجز رقبته حالا، ولا يقال له قل لا إله إلا الله. هذا زنديق يبطن الكفر فأظهره الله على فلتات لسانه. المجتمع اليوم يحتاج إلى إصلاح، المجتمع اليوم يحتاج إلى إصلاح، يحتاج إلى وضع اليد على موضع الداء، يحتاج على طلاب العلم أن يتقوا الله، أن ينبهوا الخلق، أن يبينوا هذه الأمور المنكرة التي سادت وشاعت وعمت وطمت. نسأل الله العافية والسلام. أما ما يتعلق بالطلاق الثلاث، طالق، أنت طالق بالثلاث، أنت طالق على عدد نجوم السماء، أنت طالق على عدد الأيام والشهور والدهور. فالذي يفعل هذا أيضا مجنون، ليس من العقلاء. الله تعالى جعل الحبال الثلاثة بيد العقلاء، إذا لهم الأمر وعسر التوفيق قال لها أنت طالق فقط. بعدما قال أنت طالق اعتدت، أراد أن يراجع قبل العدة راجع، ما أراد أن يراجع قبل العدة ترك، خرجت العدة، خرجت من العدة بعد يوم، شهر، شهرين، ثلاث، عام، أراد أن يراجعها، تزوجها بعقد جديد، صداق جديد، مهر جديد، لا بأس. الرجل إذا طلق امرأته وقال له لها أنت طالق طلقة واحدة أثناء العدة لأنها تعتد 3 شهور أو ترى ثلاث حير، ثلاث دماء، رأت الدم الأول، رأت الدم الثاني، عاد إلى رشده، قال لها: لا، أنا أرجعت امرأتي، له الحق أن يراجع. مضى الشهر الأول، رأت الدم الأول، الثاني، الثالث، خرجت من العدة، لا سبيل له إليها، ولكن لو أراد أن يرجع إليهم بصداق وولي ونكاح جديد ورضيت جاز ذلك. فالله تعالى هون وذلل ويسر، ولكننا نركب الحموقة. أنت طالق بالثلاث، بعد ذلك يعود إلى رشده، وهيا إلى الحرم، وهيا إلى المساجد، وهيا يأخذ الدليل، دليل الهواتف، يريد أن يسأل من العلماء، فين بيت العالم، أين يجلس فلان وفلان. والله يا شيخ أنا طلقتها بالثلاث، ووقتها أنا كنت غضبان وكنت خارج من شعوري، وأنا وأنا وأنا، وهو كذاب، والله كذاب. الذي يخرج من شعوره لا يفرق بين التمرة والجمرة. لماذا ما قال لها عندما خرج من شعوره: يا ابنة الحلال، بيتي الموجود في حارة كذا ملك لك؟ هل قال لها هذا؟ لا يقول هذا، لأنه يعلم إذا قال هذا الكلام أصبحت الدار ملكا لها، ولكن يريد أن ينتقم من المرأة، ويريد أن يعلو على المرأة، ويريد أن يبين أنه رجل. والله الذي يفعل هذا لا يعد من عقلاء الرجال، لا يعد من عقلاء الرجال، بل الرجل العاقل إذا ما غضب جلس، إذا ما كان قاعد قام، قعد قاعد قام، شرب ماء خرج، حتى يزول عنه كل شيء، وبعد ذلك يعود إلى داره، لأن الله تعالى يبغض الطلاق، فكيف بمن يطلق ثلاثا في مجلس واحد؟ وبعد ذلك يعود إلى العلماء وإلى الشيوخ، يريد أن يحلل له وأن تعود المرأة إليه. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل من هذا الصنيع. ساقني إلى هذا الكلام، رأيت وسمعت وعلمت الآن أن هذا الدين، أن هذا الإسلام يرغب في تحرير العبيد، فجعل الكفارة في الظهار عتق، كما جعل الكفارة في من جامع في رمضان، من جامع في نهار رمضان، نسأل الله العافية والسلام، أغواه الشيطان فجامع امرأته نهارا، هذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله أولا، لأنه قد ارتكب منكرا وأمرا شنيعا. فإن الله تعالى يقول في كتابه: وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، إذا غربت الشمس جاز للرجل أن يأكل، جاز للعبد المسلم أن يأكل، أن يشرب، أن يجامع من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. غروب الشمس مثلا الساعة السابعة، طلوع الفجر مثلا الساعة الخامسة، السادسة. يا أخي، قرابة 13 ساعة الله جل وعلا جعلها للعبد المسلم موضع لكي يأكل ويشرب وينكح، يجامع، يتمتع بامرأته. لكن الشيطان لعنة الله عليه يغري المرء فيجامع امرأته، في نهار رمضان عليه أن يتوب إلى الله بشروط التوبة: الندم، الإقلاع، النية ألا يعود، الندم، الإقلاع، النية ألا يعود. بعد ذلك يجب عليه الكفارة، ومعنى كفارة ما يغطي هذا الذنب، ما يستر هذا الذنب. الذي يستر هذا الذنب ليرضى الله تعالى بعد التوبة أن يعتق رقبة، أن يعتق رقبة. ما استطاع أن يعتق رقبة، الرقاب لا توجد، انتقل إلى أمر آخر وهو صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، هكذا أمر الله، هكذا أمر الله. عتق، ما قدر على العتق، ما قدر على العتق، انتقل إلى الصيام شهرين متواليين، متواليين. قادر، ليس مريض ولا كبير في السن، هرم، شيخ كبير بلغ من العمر 90 180، مقعد ليس له وعي، جل قوي شاب يقوى على الصيام، لا يجوز له أن ينتقل من الصيام، ولا يبيح الله تعالى له أن ينتقل عن الصيام، لأنه ليس معذور. العذر أن يكون شيخ كبير ممن سقط عنه الصوم، أو أنه مريض مرض قرر الأطباء المسلمون أن هذا مريض لا يقوى على الصيام، هذا معه نسأل الله العافية سرطان، هذا معه قرحة، هذا معه كذا، قرر الأطباء أنه لا يستطيع الصوم، انتقل إلى الإطعام. أما إن كان قادرا على الصوم فالله تعالى لم يبح له أن يطعم إلا إذا لم يكن قادرا على ذلك. جامع رجل من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه امرأته في رمضان، في نهار رمضان، وكان يخاف، وظاهر من امرأته، قال لها: أنت علي كظهر أمي. ومع ذلك لما رآها نهارا ورأى ساقها وخلخالها وقع عليها وجامعها نهارا، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث التراب على رأسي ويقول: يا رسول الله، قد هلكت وأهلكت، أنا قد وقعت في الهلاك وأهلكت غيري معي. واعترف أنه قد زنى، أنه قد جامع امرأته نهار رمضان، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبه. قال: يا رسول الله، والله لا أجد غير هذه، أنا ما عندي إلا رقبتي هذه، لا أجد مالا حتى أشتري مملوكا فأعتقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صم شهرين متتابعين، شهرين متواليين. قال: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم؟ المصيبة التي حلت بي لأجل الصوم، لا يقوى على أن يضبط إربة، هذا مريض مرض. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يطعم. وبهذا نعلم، وهذا حكم يجب أن يعلم، هذا من الأحكام الشرعية، إذا أغرى الشيطان المرء فجامع امرأته نهارا، وهذا يقول أنا قطعت الطريق في ساعتين ونصف، والله هؤلاء مجانين، لو يسر الله تعالى للدولة عمل رادار فمن رأته يمشي بهذا الحال يوقف في نهاية المطاف وتؤخذ منه الرخصة ويسجن حتى لا يعود إلى مثل هذا الأمر. يسرعون فيقتلون ويقتلون ويتسببون في قتل الوقوع في قتل الخطأ. إذا وقع في قتل الخطأ ترتب عليه أمران، الأمر الأول الدية، عليه أن يدفع دية الخطأ. إذا سامح أولياء الدم سقطت عنه الدية. الأمر الثاني وجب عليه الكفارة عتق رقبة، لم يجد صام شهرين متتابعين، مسلم توجه عليه أمر الله، لا يجوز أن ينتقل من هذا الأمر إلا بالصيام، ويبقى حق الله دينا عليه يطالبه الله تعالى به يوم القيامة. هذه كفارة من قتل خطأ. من أسرع فقتل 8 أنفس، 4 أنفس، وكثيرا ما نصلي في هذا المسجد وفي المسجد الحرام الصلاة على الموتى 4 جنائز، 5 جنائز، 3 جنائز، ما هذا؟ صدام. ما أسبابه؟ الأسباب سرعة، يريد أن يقطع المسافة في أقرب وقت، يريد أن يلحق ماذا؟ يلحق الدمار، يلحق الهلاك، يلحق معصية الله تعالى. ولذا على العاقل أن يتنبه وأن يتقي الله تعالى، فلو قتل 6 أنفس خطأ وجب عليه أن يصوم لكل نفس 2 شهر متتابعين، يصوم 2 شهر متتابعين للنفس الأولى، 2 شهر آخرين للثانية، 2 شهر للثالثة، 4، 5، لو مات 100 يجب عليه أن يصوم 200 شهر. ولهذا علينا أيها الإخوان أن نتقي الله وأن نلزم حدود الله تعالى، ويأتي باللطف ما لا يأتي بالعنف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة عام حجة الوداع وغربت الشمس، دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المزدلفة، ذهب إلى المزدلفة وهو على بعيره، وكان يقول للناس السكينة السكينة، فإن الرفق ليس بالإيضاع، علينا أن نأخذ بالهوينة، معنا أطفال، معنا رجال، معنا نساء، معنا كبار في السن، نتقي الله تعالى لئلا نقع في قتل الخطأ. أما ما يتعلق بقتل العمد فذلك أمر معلوم مشهور لا كفارة فيه، لأن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه وله عذاب عظيم. نسأل الله العافية
والسلام تعمد قتل هذا الرجل لأمر بسيط، تكلم عليه قال لي كذا، تكلم بكذا، لا يخرج إلا المسدس ويضرب ويقتل. هذا القاتل له جهنم خالدا، هكذا قال الله، خالد في النار وله عذاب عظيم عند الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية. والله حدثني أسمع، ما تحدث نفسك. يقول إذا كان يسير برفق وشاء الله تعالى أن يقتل إنسان، مات إنسان، قضى وقدر عليه الكفارة ويمشي يمشي 80 كيلو وضرب عليه الكفر مثلا، فانقلبت السيارة ومات معه رجل أو امرأة، عليه كفارة أم لا؟ ما دام أنه هو السبب في القتل عليه الكفارة، عتق رقبة لم يجد، صام شهرين متتابعين. على كل حال هذه الأمور التي ذكرت لك تدلنا دلالة صريحة على أن الإسلام دين الكمال، دين المساواة، دين العدل. والله لا قانون على وجه الأرض يساوي هذا الدين. وكلما تسمعون أيها الإخوان نظام ديمقراطي، حقوق الإنسان، العدالة، المساواة، السلام وغير ذلك من الأقوال الرنانة، والله كلها كذب وكلها افتراء، وإنما المساواة، العدل، السلام في هذا الشرع الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أزيدك وأذكرك قصة المرأة التي كانت ترعى بسلع، جارية ترعى بسلع، سلع جبل قريب في المدينة، ترعى غنما لرجل، فعدى ذيب وأكل شاة، عدى ذيب وأكل شاة، فلما عادت الجارية وعد الغنم وإذا بشاة فقدت، أين الشاة؟ قالت قد أكلها الذيب. فما كان من معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه إلا أن لطم الجارية على وجهها لطمة شديدة في الوجه. بعد ذلك تأسف وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أنا فعلت كذا وكذا وكذا وعلي رقبة، أريد أن أعتق هذه الجارية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها جزاء إلا هذا. هذه الصفعة التي صفعت بها الجارية المملوكة على الوجه على هذا الحال، الذي يكفر عنك هذا العمل أن تعتقها فاعتقها. وأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعوها إليه ليختبرها أهي مؤمنة أم لا. فلما جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام قال لها صلى الله عليه وسلم أين الله؟ أين الله؟ قالت في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل اعتقها فإنها مؤمنة. أما أحاديث اليوم فأمرها غريب أيضا. اسمع، إذا اشترك اثنان في ملك عبد مملوك، اثنان اجتمعا في ملك مملوك ورثاه، اشتراه، فأراد أحدهما أن يعتق جزءه اشترك في هذا المملوك، هذا له الثلث وهذا له الثلثان، هذا له النصف هذا له النصف، هذا له الربع هذا له ثلاثة أرباع. فأراد أحدهما أن يعتق، الذي له ربع أراد أن يعتق جزءا، فقال أنا قد اعتقت الربع من مملوكي هذا في سبيل الله. أمر حسن وعمل جليل، لكن الإسلام لترغيبه وحثه في العتق يأمر بأن ينظر في هذا الذي اعتق، أله مال؟ هذا المال يساوي قيمة العبد كله أم لا؟ فإذا وجد له مال يساوي تحرير هذا العبد، أوجب الإسلام عليه أن يشتري الثلاثة الأرباع الباقية ويعتقها كما اعتق الربع الأول. له ربع، لزميله الآخر ثلاثة أرباع، اعتق ربعه، قوم العبد، العبد يساوي 100,000، 25,000 هذا نصيبه قد اعتقه، الله يعطي كل جزء من يوم القيامة بجزء من هذا المعتق. بقي 75,000، ننظر أيوجد عنده 75,000 أم لا. وجد عنده مال يساوي 75,000، قوم العبد عليه واعتق العبد عليه. هذا يوجد في قانون أمريكا. أيتعامل الذين يشنشنون ويطنطنون ويدعون الديمقراطية، أيتعاملون في شريعتهم ومذاهبهم بهذا التعامل الذي أمر به الإسلام؟ إذا كانوا لا يبيحون للزنج أهل الأرض، الأرض للزنوج اغتصبها هؤلاء الذين أتوا من الآفاق، من أتى من إنجلترا، من أتى من إيرلندا، من أتى من فرنسا، هم الذين عمروا أمريكا واستطاعوا أن يأخذوا الأرض، أيعاملون بهذا العمل؟